السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، قال الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول هجرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمؤمنين بالهجرة، وتكلمنا عن بعض المشاق والمتاعب التي وجدها أهل الإسلام عند المهاجرة كأم سلمة ومصعب وغيرهم، منها هجرة بني جحش رضي الله عنه. قال بني جحش دول كان يعني عائلة مباركة، هاجر منهم عبد الله بن جحش وده استشهد في غزوة أحد، وهاجر معهم النساء منهم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، لدرجة إن بيوتهم اتقفلت خلاص، كل العائلة هاجرت، فغلقت دار بني جحش بسبب الهجرة. ففي يوم من الأيام حصل موقف غريب شوية، لما مر عتبة بن ربيعة والعباس وأبو جهل وهم ماشيين، فبصوا كده من فوق بتاع، فلقوا إن كل البيوت بتاعة بني جحش أغلقت، فكأنه رق القلب لهذا المشهد. فنظر عتبة بن ربيعة وشاف الأبواب قاعدة تفتح وتقفل، فبدأ يقول يومها ساكن، فأنشد يقول: كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوم، يعني التوجع. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش، دار بني جحش خلاء من أهلها، يعني بيتوجع، يعني يقول يا أخي برضه الكفر بتاع معين برضه يعني فلت، احنا وصلنا الناس لدرجة حتى النساء سابقين. طبعا أبو جهل قاعد يقول له إيه؟ قال: وما تبكي عليه من قل من قل، يعني من خسيس فعلا. وفي حد بيبكي على الكلام ده؟ يعني يقول له لا. ثم قال للعباس: هذا من عمل ابن اخيك، شوف ابن اخوك ودانا فيه، طب هو ده من عمل ابن اخيك ولا هو بسببهم هم؟ سبحان الله، يعملوا العمله وينسبوا الشر لغيرهم، وهم اللي قفلوا كل حاجه وضيقوا على الناس واضطروهم انهم يسيبوا في مكانهم، ويجوا في الاخر يقولوا محمد السلف صلى الله عليه وسلم. فبيقول للعباس ايه؟ قولوا: هذا من عمل ابن أخيك، هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا، اضطر تشوف في أخوه ابن أخيك عمل إيه. فدول كانوا ناس من الشوفة، سبحان الله، كله بيبذل كله بيضحي، لأن يا جماعة المحبة لابد ليها من ترجمة. واحد بيقول لك: أنا بحب والدي. طيب تحب والدك تسمع كلامه؟ تحب والدتك تسمع كلامها؟ شوف هو بيحب ايه واعمله، بل تتفنن في بره، مجرد انك لسه هتنتظر هو يقول لك افعل ولا تفعل، لو انت بتحبه صحيح. عشان كده في ناس ادعوا وقالوا احنا بنحب ربنا، ربنا سابهم وترك الادعاء ده ولا طلبهم بابراهيم: قل ان كنتم تحبون الله فايه؟ فاتبعوني. اذا لابد من برهان، البرهان ده بيكون في تضحية، في جهد، في مال، في بذل. عمر بن الخطاب بدأ يهاجر وهو وعياش ابن أبي ربيعة، وبدأوا يتحركوا رضي الله عنه. يقول البراء: قدم عمر علينا في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بيحكي قصة الهجرة بتاعته، بيقول إن عمر توعدنا، تعدت أنا يعني هو واثنين من زمايله، اتفقوا احنا هنتقابل في المكان الفلاني الفلاني، لان احنا كله خايف من كفار مكه، قال له هنتقابل المكان الفلاني الفلاني، لو اتقابلنا ننطلق نتوكل على الله، ولو ما تقابلناش يبقى كده ايه، لو مفيش حد جه يبقى حبس عنا والله يسجله اتمسك خلاص. فاتفق هو وعياش وهشام بن العاص بن وائل: احنا نتقابل عند مكان فلان، قل فلما توعدنا فإذا أصبحت أنا وعياش عند التناظر المكان المتفقين عليه واحتبس عنا هشام فعلمنا أنه اقتتل اقتتل يعني رجعوه تاني وأخذوه تاني وعبدوه والعياذ بالله من الكفر. وكان في قصة مع هذا لما قدموا المدينة خرج أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وكان هو ابن عمهم وأخوهم لأمهم فراحوا مش وراء حتى قدم المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة فكلم أبو جهل عياش قعد معاه وقال له عياش في موضوع كبير أنا جاي عارف أنا يعني أنا مش هاجي من مكة للمدينة عشان نضحك عليه في موضوع كبير لازم تعرف إيه يا أبو جهل؟ قال له إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى ترى أمك مش هتسرح لغاية ما تلاقيك ولا تستظل تحت شمس حتى ترى فرق لها عياش. فقال له عمر يا عياش إنه والله ما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. خلي بالك أبو جهل ده احنا عشة عمر والله لو آذى أمك القمل لم تشطك. ولكن مش دي يعني بس والله أول ما الأمل يرعى يعني مش عليها لا تمسك النشرة ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. سيبك من الكلام ده هو عاوز يقول له إن والدتك ما زي ما هما بيقولوا يعني وقاعدة بقى وقاعدة في الشارع وتقول والله أنا ابني في الحر وبتاع وهموت يعني فقال له عياش أبر قسم أمي. شوفوا يا جماعة هو حتى في الكفر وهي أصلا في الكفر هو لسه حديث إسلام ما زال لسه المعاني دي عليه وهي كافرة. يقول أبر قسم أمي ولي هناك بيقول له بقى عاوز إيه يعني عارف أحيانا الواحد بيقول له متغضب عاوز أي حاجة تأكده يقول لك إيه مثلا واحد معروض عليه شغل مش كويس شغل حرام هيقول لك إيه مش أنا مضطر يا شيخ تقول له لا مش مضطر وبص يا شيخ أصبر هتاخد 7000 جنيه في الأسبوع وبرضه أنا أبويا تعبان وأصرف عليه ومن يومين الحاج عبودة قال إحنا عاوزين سجاد جديد للمسجد عشان برضه أشارك فيه. هو عاوز إيه؟ يعني يحط أي حاجة كده إيه يزود بيها الكفة ويحلل إيه الموضوع يعني. قال ولي هناك مال فأخذه. فقال له عمر ما عمر برضه مربي والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مال الفلوس حفظتها لك نصف مال ولا تنسى معهم. طبعا الكلام ما دخلش قلب عياش أو ولكنه أبى يقول إلا أن يخرج معهما. فقال له أما يريد فعل خلاص انت طالع أأمنك بقى فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها على الناقة بتاعتي متينة نجيبة وذلول يعني في تركبها ما توقعتش ما تتعقم فاركب الناقة بتاعتي فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. أول ما تحس كده إن في حركة برجل برجل اركب وانطلق هي إيه عارفة طريقها. فخرج عليه وشوف سبحان الله برضه ده حاجة بيستفيدها عم تنصح واحد بتلاقيه إن هو يعني ما يمشيش معاك أول النصح ما تقولش بقى خلاص أنا ماليش دعوة اديله أي حاجة تخفف عنه أما وقت يعني هتفعل فخلي بالك من كذا وكذا. فخرج عليه معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق أبو جهل المكر كشف. فقال أبو جهل يا ابن أخي شوف الاستعطاف تحس إن أنت قاعد يعني مع حد يعني رقيق القلب. قال له يا ابن أخي والله لقد استغلظ بعيري علي وأنا استغلظت بعيري هذا بعيري رخم شوية كده ومش قادر أمشي عليه أفلا تعاقبني على ناقتك هذه خلينا أركب شوية كده أحس إن بتاعتك كده إيه ما شاء الله ماشية كده وأخذ راحتها وأنت تركب شوية وأنا أركب شوية وانت احنا اخوات وضعين مع بعض. قال عياش المسكين بلى. فاناخ عياش بعيره نزل، فلما أراد أن يتحول عليه، طبعا بين احنا الاثنين على الأرض، هو لا نزل وده نزل، احنا من ساعة ما طلعنا من المدينة ده راكب وده راكب، قال أنا ظهري ووسطي وأنت عارف عندي الغضروف والعمود الفقري، طب نغير. فلما نزل أول ما نزلوا فلما استوى بالأرض عادوا عليه فأوسطهم الاثنين فربطوه، ثم دخل به مكة وفتناه فاشتد، نسأل الله العفو والعافية، وكان دخولهما به مكة نهارا موسوما، دخلوا مكة في النهار وبدأوا به يقولهم يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. كل واحد عنده حد قريب، عنده أخ، عنده حد أسلم، قريب وشفته، قال العبد كله سبحان الله. وبدأ عمر رضي الله عنه كان خايف جدا عليهم، وكان بيبعتهم كل شوية رسائل ويبعتهم أواخر إيه آيات الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عشان يعني يا رب والأمة تخافوش وترجعوا. فالحمد لله يعني رجع هشام بعد كده، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الموضوع ده كان يكثر من الدعاء لعياش. فيقول أبو هريرة كان النبي يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول هو قائل اللهم أنت الوليد بن الوليد وسلامة بن هشام وعياش بن ربيعة الذي ربيع والمستضعفين من المؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول به، وكان اللي بيصلي للمؤمنين المهاجرين آنذاك واحد اسمه ايه؟ سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة. طيب هنختم بإيه بقى النهاردة؟ هنختم بإن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بدأ يرتب للهجرة، لأن لم يمضي شهرين أو أكثر يعني حوالي ثلاثة على بيعة العقد، حتى لم يبقى في مكة من المسلمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أو واحد مفتون مش عارف يهاجر أو من الصغار. أبو بكر كل شوية يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ايه ذنبي في مكه؟ عاوز حاجه بقى؟ هيقول له ايه؟ لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فيقول له اصبر يمكن تلاقي واحد صاحب تطلع معاه. سبحان الله. فلما قريش شافت الوضع ان كله قاعد يطلع، لما رأت خلاص بقى النبي ليش يعني ليه شيعة وليه أصحاب وناس خلاص من الأنصار وكل شوية الناس المسلمين بيطلعوا، قالوا لا كده الوضع خطير، واضح إن محمد إيه هيفلت منا ويهاجر، ولو هاجر ودول مستنينه هيقعدوا عليه. ربنا في ابتدائي إحنا عارفين الأنصار إلى أهل المدينة دول أهل إيه جلد. طب الحل إيه؟ اجتمعوا في دار الندوة، ودار الندوة دي هي دار قصير ابن الكلاب، ودي كانت دار لا تقضي قريش أمرا حتى تستشير القبائل في هذه الدار في رموز كده يقعدوا، زي ما احنا مثلا نقول ايه مجلس التشريعي، مجلس اللي سن القوانين كده، هو ما عندهمش أي حركة لما يقعدوا ايه. فمجلس الكفر ده قعد في الوقت ده وسموا هذا اليوم يوم الزحمة، قعد الكفار كلهم في دار الندوة، وكان اليوم ده اسمه يوم الزحمة، وكان يوم خميس 26 صفر سنة 14 من البعثة، بعد 3 شهور من بيعة العقد. مين اللي قعد؟ من بني مخزوم أبو جهل. شوفوا سبحان الله 90% من هؤلاء ماتوا يوم بدر والباقي أسلم. من بني مخزوم أبو جهل بن هشام، من بني عبد شمس عتبة وشيبة بن ربيعة وسفيان بن حرب، سفيان أسلم وعتبة وشيبة وأبو جهل مات يوم بدر. من بني نوفل طعيم بن عدي مات يوم بدر، وجبير بن مطعم وده أسلم بعد ذلك. من بني عبد الدار النضر بن الحارث اللي هيموت يوم بدر برضه، ومن بني أسد أبو البختري بن هشام اللي مات يوم بدر، وزمع بن الأسود اللي مات يوم بدر، حكيم بن حزام أسلم هو كان من ضمن الناس. من بني سهم واحد اسمه نبيه ومنبه ابن الحجاج وماتوا يوم بدر. ومن بني جمح أمية بن خلف ومات يوم بدر. المهم قعدوا، فلما جاء اليوم وجلسوا، كان اليوم ده زي ما قلنا في سفر، اعترضتهم إبليس لعنة الله عليه في هيئة شيخ جليل، قال كده مسن داخل عليهم، عليه ثوب غليظ كساء كبدين، فوقف على باب الدار. فلما وقف على بابها قالوا من الشيخ جديد انت يعني؟ فقال من اهل نجد، انا واحد جاي من اهل نجد. انهم قالوا اي حد للتهامه مش هندخله، لان بينهم وبين محمد ايه، هم وايه يهون محمدا. فهو حال لهم ايه، انا من اهل نجد، فسمعت بانكم استعدتم ان تجلسوا فحضر كنت احضر معكم لاستمع، وعسى الا يعلمكم مني رايا ناصحا. قالوا اجل، فدخل وبداوا يتكلموا وبدات المداوله. فقام احدهم وقال، هو البختري بن هشام، احبسوه. طبعا هم قالوا انتم شايفين الوضع ماشي ازاي، نتشاور هنعمل ايه لمحمد. قال احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا حتى ياتيه الموت. فكره حلوه ولا وحشه؟ بالنسبه لهم هم كفار، حلوه وتمشي وبتاع، لكن لا، ابليس راح يقول لهم هو الشيخ النجدي ده. فقال لا والله ما هذا لكم برايي، والله ان حبستموه كما تقولون لا يخرجن امره من وراء الباب. امره ده هيطلع ازاي يا ابليس؟ قال ان اصحابه سيعرفون، فيوشك ان يزبوا عليكم وينزعونه منكم، فاذا اخذوه منكم غلبوكم على اهلكم، ولا هيجوا يجتمعوا ويكسروا الباب ده ويخلوه ويخطفوا. فقام واحد تاني ثم قال قائل منهم نخرجه من بين امرنا فننفيه عن بلادنا، فاذا اخرج عنا فوالله لا نبالي اين ذهب ولا حيث وقع، وتعود لنا وحدتنا وألفتنا كما كان. برضو ده رأي حلو ولا مش حلو؟ بالنسبة لهم هم، قال شيخ النجدي لعنه الله، لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا إلى حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال؟ ده عنده لسان زي العسل، هيقنع بعض الناس وبتاع، فييجوا برضو ادخلوا علينا، فوالله ما لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل عليكم حي من العرب ثم يغلبوكم على أمركم. وبعدين قال لك المجالس دي تبقى عاوز واحد ايه ممخمخ في الكفر، مين أعلى واحد ممخمخ؟ لا، البيز ده راجل يعني راجل قاعد كده ضيف، عاوزين حد من المتاب والمعتقين كفر معتق. قال لك بقى يا ابو جهل، قام ابو جهل قال والله ان لي فيه لرايا ما اراكم وقعتم في عليه بعد. قالوا ما هو يا ابا الحكم؟ لما جالت دي ابتدت تجي الوضع، فقال له قول يا ابا الحكم، قول اشجيني. قال ارى ان ناخذ من كل قبيله فتى شابا جليدا نسيبا، يعني ذي نسب وقوي، وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا عليه فيضربوه به ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمهم في القبائل جميعا، فلم يقتل بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا لنا بالعقد الدية، فعقدناه لهم. رغم ان الكفر سقف واحد يقول كده، بس برضه واحد بس لو اتمنى حد من البيت يعني مش حاجه اسمها كده مالناش دعوه، لا برضه في قتل وكفر وابو جهل والمغتري والكلام اللي ده، بس برضه في النهايه في حته كده هتنقح مش هينفع نعديها، اللي هي نفس عديها. قال في الاخر هيطلبوا الدية بالذهب. في الوقت ده قال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل، عاوز يقول لكم انا ابليس بس مش هنفع اقول اكتر من كده لان برضه عندكم بعض الناس بيبقى معدي احنا بيبقى في ليفل كده معين ده اخرنا لا في ناس بقى بتبقى ايه عدتنا فبيقول له ايه بيقول له انا غير شوف عم يبقى بقى وصلنا درجه ان نبيك ينكر به مكر اذا حضر ابليس ليس له بصمه فما اقدرش احط الطبش بتاعي كده مع تعديته خالص ووافق القوم على هذا الاقتراح شوفوا انت في الجو الكئيب ده والمرعب ده ويرضى علي ان يغامر ويجلس على فراش النبي ولما فيهاش اداره يعني علي مش عارف ان ربنا هيحميه فتحس عليه هتدخل وتنام مكانه وخلي بالك بقى القصه 1 2 3 4 لان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى انزل عليه كما يقول ابن عباس واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك فسجن ونربط او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين النبي صلى الله عليه وسلم اخبره الله بما تم فبات علي على فراش النبي تلك الليله سبحان الله بالله عليك لو كان المكر ده تم ومات محمد صلى الله عليه وسلم كان لا في دمشق ولا في بغداد ولا في القاهره ولا في دوله خلافه ولا في دوله معين ولا عباس كان التاريخ اتغير واحنا مش كنا احنا فشوف ده كان اخبث قرار في تاريخ البشريه لو كان تم ولكن الله سبحانه وتعالى يرتب ويلطف بهذه البشرية ويبقى السراج المنير ويحميه الله سبحانه وتعالى ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويعد العدة للهجرة وهذا ما سنعلمه في اللقاء القادم إن شاء الله أسأل الله لي ولكم التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في الأخوات والعالم وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقوله بهذا واستغفر الله فيه